بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق برؤية الهلال، فمنها أن الناس إذا تراءوا الهلال يصير لهم عدة أحوال. ها، رفع صوتك. إذا كان الجو صحوا ولم يروا الهلال، ورأوا لم يروا، فماذا؟ فلا يصومون إجماعا. إذا كان الجو صحوا ولم يروا الهلال فإنهم لا يصومون. قلنا يستثنى من هذا من كان له عادة في الصيام. ها، الحالة الثانية. ها، إذا كان الجو صحوا ورأوا الهلال فيجب عليهم الصيام. ثالث، إذا كان الجو غيما حال دون رؤية الهلال حائل، فما الحكم؟ لا يصومون، بل يتمون عدة شعبان 30 ثم يصومون. ماذا يسمى هذا اليوم، يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل؟ يوم الشك. وما حكم صيامه؟ ها، منهي عنه، محرم. نواصل نقرأ. من المسائل أيضا المتعلقة برؤية الهلال مسألة، وهي أنه لا عبرة بحجم الهلال، لا عبرة بكبره أو بصغره، بل متى رآه الناس لأول ليلة فهو ابن ليلته وإن كان كبير الحجم. فإن من الأهل ما يكون كبيرا ومنه ما يكون صغيرا، وبعض الناس يعتقد أنه إذا رآه كبيرا يقول هذا ابن ليلتين، نحن قد أضعنا يوما من رمضان، أو إذا رآه في الليلة الثانية وهو كبير يقول ابن ثلاث، وهذا خلاف ما جاء به الدليل. ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فأهل هلال رمضان فترأينا الهلال فرأيناه، فقال بعضهم هو ابن ليلتين، وقال بعضهم هو ابن ثلاث. قال: فسألنا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مده للرؤية. ثم قال لهم: متى رأيتموه؟ قالوا: ليلة كذا وكذا. قال: هو لليلة رأيتموه، هو لليلة رأيتموه. فلا تعتبروا بكبر حجمه. وهكذا صح هذا عن عمر في مصنف بن أبي شيبة وسنن الدارقطني، من طريق أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين أي موضع وفيه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض إن الأهلة بعضها أكبر من بعض بعضها أكبر من بعض إلى آخر الأثر لا يكره. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال إذا رؤي الهلال كبيرا إذا رؤي الهلال كبيرا فقال علماؤنا لا يعول على كبره ولا على صغره وإنما هو من ليلته في بعض النسخ وإنما هو ابن ليلته وللشيخ ابن باز رحمه الله بحث في هذه المسألة ونحوها من مسائل الهلال في مجموع الفتاوى له في المجلد 15 صفحة 51 و100. كان ذكر أدلة ثم قال ذكر أدلة وأقوال أهل العلم ثم قال قال وقد علم مما ذكرنا من الأدلة وكلام بعض أهل العلم أن انخفاض المنازل وارتفاعها وكبر الأهلة وصغرها ورؤية الهلال في المشرق قبل طلوع الشمس في اليوم 29 واعتماد الحساب في دخول الشهور وخروجها قال كل ذلك أمر لا يعول عليه ولا يلتفت إليه بل هو خلاف الأدلة وخلاف الإجماع هذا الذي نريده أنه خلاف الإجماع بل هو خلاف الأدلة وخلاف الإجماع فإذا العبرة برؤية الهلال فمتى رآه الناس فهو ابن تلك الليلة وإن كان كبيرا فإن الأهلة تختلف في كبرها وصغرها وقد كنا نرى الناس يعتبرون كبر الهلال وهو كما ترى كلام العلماء خلاف الإجماع فإذا رأوه في أول يوم من الصيام إذا صاموا يوما ورأوه في اليوم الثاني الذي هي ليلة الثانية من رمضان رأوه كبيرا بعضهم يقضي يوما يقول قد ذهب عنا يوم من رمضان وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة وخلاف ما أجمع عليه العلماء أيضا من المسائل رؤية الهلال من الطائرة هل تعتبر هذه المسألة وهي من المسائل العصرية حاصل كلام العلماء فيها أن رؤية الهلال من الطائرة معتبرة بشرط ألا تكون الطائرة مرتفعة فوق أعلى قمة في الأرض قالوا فما دامت الطائرة دون أعلى قمة في الأرض أو مساوية لها فمعنى أن الرؤية حصلت من الأرض لأن من المواضع في الأرض أي في الدنيا ما هو أرفع من مسارها هذا وأما إذا كانت مرتفعة فوق أعلى قمة في الأرض، فمعنى أن الرؤية حصلت من موضع مرتفع عن الأرض، ليس محلا لتراء الهلال. وللفائدة أن الطائرة ارتفاعها في الجو يكون دون أعلى قمم في الدنيا أو في الأرض، فإن أعلى قمم الدنيا ترتفع عن سطح البحر أكثر من 8000 متر، بينما ارتفاع الطائرة في الغالب المعتاد عندهم كما ذكر هذا أهل الشأن فيه أن ارتفاعها هو ما بين 3000 إلى 4000 متر، لا تتجاوز ذلك. فمعنى أن ما زالت من قمم الأرض فوقها 4000 متر فوق مسار الطائرة المعتاد. فإذا رؤيت من الطائرة معنى أنها رؤيت من موضع هناك ما يوازيه من الأرض، ومعلوم أن الهلال إذا رؤي من أي بقعة من الأرض يعمل بتلك الرؤية. ومن ذكر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى له، إلا أنه يرى أنه لا يعتبر بالرؤية من الطائرة مطلقا، ولكن هذا التفصيل الذي ذكره بعض العلماء أحسن. وتعليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يدل عليه، قال لأن هذا الموضع ليس موضعا للتراء، ليس هو من الأرض. نبه العلماء على مسألة مثل هذه، وهي رؤية الهلال عبر الأقمار الصناعية، ولا عبرة برؤية الهلال عبر الأقمار الصناعية. لأن الأقمار الصناعية ترتفع كثيرا بحيث تصير الأرض بالنسبة إلى ما يرى منها ككوكب من الكواكب، فلا تعتبر الرؤية منها. وهذا أيضا الذي جزم به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا وأقل قمر صناعي حسب ما يذكرون يرتفع عن الأرض نحو 300 كيلو متر، يعني في مسافة كبيرة جدا. إذن هذه مسائل مما يتعلق برؤية الهلال، ثم ننتقل بعدها إلى مسائل النية. ونحن نراعي في ذلك الترتيب، فإن أول ما يلزم الصام هو الترائي، فإذا ثبت عنده رؤية الهلال فهنالك يأتي الصيام ويبدأ بالنية. والنية كما سبق أنها شرط في صحة الصوم، لا يصح الصيام إلا بذلك، إلا بالنية. سواء كان صياما واجبا أو كان صياما مستحبا، لا يصح صيام إلا بالنية. فمن صام صياما بدون نية حتى أفطر لا يصح منه. وهذا قول العلماء كافة، كما قال النووي رحمه الله، قال وقال به العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد وزفر، وذكر غيره الزهري. عطاء ومجاهد وزفر والزهري، ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. فهؤلاء خالفوا، قالوا إذا كان الصيام متعينا بأن يكون المكلف صحيحا مقيما وفي شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية، لأن هذا كان الصيام في حقه متعين، هو مقيم وهو صحيح وفي شهر رمضان، فالصيام في حقه متعين فلا يحتاج إلى نية. ولا شك أن الصحيح هو القول الأول، أنه لا صيام إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يصح العمل إلا بالنية. والنية محلها القلب، فلا يشترط أن يتلفظ بها بلا خلاف بين أهل العلم كما نقله النووي رحمه الله. لا يشترط أن يتلفظ بالنية بلا خلاف بين العلماء، بل ولا يشرع له ذلك، ولا يستحب له أن يتلفظ بالنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 22 من مجموع الفتاوى صفحة 21 و200، قال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في غيرها من العبادات، ولا خلفاؤه، ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية. إذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفاء، ولا أمر به أمته. فالنية محلها القلب، فإذا نوى الإنسان الصيام بمعنى قام تسحر لأجل ألا يجوع، قيامه للسحور هذا نية أو لا؟ نية. كل إنسان لو سألته لذكر أنه يريد صيام شهر رمضان، أي من المسلمين تسأله ماذا تريد في أول رمضان، يقول أريد أصوم شهر رمضان، وعنده نية فيه، هذا كافي فيه، فقيامه للسحور نية. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يشترط لكل يوم من رمضان نية مستقلة بمعنى يجدد النية كل ليلة، أو أنها تكفي نية واحدة في أول الشهر لكل الشهر؟ وهذه المسألة مما اختلف فيه كثيرا بين أهل العلم، على قولين مشهورين. القول الأول أنه يشترط لكل يوم نية مستقلة، وهذا قول جمهور العلماء، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو رواية عن إسحاق وهو قول الظاهرية وابن المنذر أنه يشترط لكل يوم نية مستقلة، فلا بد أن يجدد النية كل ليلة. وحجة هؤلاء قالوا لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، ومما يدل على أنه عبادة مستقلة قالوا إذا فسد يوم من رمضان لا يفسد اليوم الآخر، فإذا أفسد صيام اليوم مثلا لا يفسد الصيام غدا، كل يوم عبادة مستقلة. فإذا كان كل يوم عبادة مستقلة فإذا لابد لكل يوم من نية مستقلة. وهذا اختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. القول الثاني تكفي نية واحدة في أول الشهر ولا يشترط لكل يوم نية، فتكفي نية واحدة في أول الشهر. قالوا إلا إذا قطع الصيام لعذر كمرض، مرض فأفطر أو سافر فأفطر، فإنه يستأنف النية. إذا قطع النية والصيام لعذر فإنه إذا عاد يستأنف النية، وأما إذا لم يقطعه فتكفي نية واحدة في أول الشهر. وهذا مذهب الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد وأيضا رواية عن إسحاق. قالوا تكفي في نية واحدة لأن صيام رمضان عبادة واحدة، صيام رمضان عبادة واحدة وهو أفعال متفرقة، صيام أيام متفرقة إلا أنه عبادة واحدة، هو واحد ركن من أركان الإسلام. ومما يدل على أنه بمنزلة العبادة الواحدة وأنه عبادة واحدة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أن الفطر ليلة العيد يسمى فطرا من رمضان، فطر واحد من رمضان كله. قالوا إذا سمي العيد عيد الفطر لأن الناس أفطروا من رمضان، وهكذا تسمى الزكاة زكاة الفطر، وهي إنما تجب بإتمام صيام رمضان. قالوا فهذا يدل على أنه عبادة واحدة، وأما الفطر الذي يتخلل أيام رمضان يكون في لياليه فليس هذا فطرا من رمضان. قالوا وهذا أيضا كبعض العبادات كالحج عبادة واحدة، ومع ذلك إذا فسد شيء منها لا يفسد الآخر وهو عبادة واحدة، كما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله. قال وكون الفساد، هذا كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة، وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا يمنع كونه عبادة واحدة كالحج، فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي. ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة، أو قد اخترق الحجر، طاف داخل الحجر ونحو ذلك، لم يتعد الفساد إلى غيره، أي لم يتعد الفساد إلى غير الطواف، يكون الفساد مقتصرا على الطواف. ومع هذا فهو عبادة واحدة بحيث تكفيه نية واحدة. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، اختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو أقرب. وكما قال الشيخ ابن عثيمين: لا يسع الناس العمل إلا عليه. ويؤيد واقع الناس وحالهم، فإن كل مسلم ممن يصوم رمضان من أول يوم رمضان عازم أن يصوم الشهر كله، عنده نية أن يصوم الشهر كله. فإذا لم يقطع هذه النية فإذن هي نية سارية، لا تذهب النية ولا تنقطع ما دام أنه لم يقطعها. تظهر صورة هذا الخلاف أو تظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألة، مثلا إنسان أصبح صائما برمضان فبقي يعمل إلى قبل المغرب، أرهق فنام من قبل المغرب ولم يستيقظ إلا اليوم الثاني بعد الفجر، هل يصح صيامه أو لا؟ على قول الجمهور الذي قالوا لابد لكل يوم من نية، هل يصح صيامه؟ لم يصح، لأنه هل أدرك شيء من الليل؟ لم يدرك، واصل صيام يوم يوم. وعلى القول الثاني هل يصح صيامه؟ نعم يصح صيامه، لأن عنده نية سابقة من أول الشهر. فعلى هذا، هذا في القول الثاني أقرب. مثل رمضان عند القائلين به، مثل رمضان لا يشترط فيه نية واحدة، كل صيام يشترط فيه التتابع، فكل صيام يشترط فيه التتابع حكمه حكم صيام رمضان في هذا الأمر، أي باعتبار أنه تكفيه نية واحدة في أول الشهر. فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين متى ينوي؟ إذا بدأ الصيام ينوي أنه يصوم شهرين متتابعين ويكفي، نيته مستمرة لم تنقطع. وأما الجمهور فيقول لابد أن يجدد كل يوم نية. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة تعيين النية في الصيام. تعيين النية، معنى تعيين النية أي أن يعين، يحدد ما هو الذي سيصومه، هل سيصوم رمضان، هل سيصوم كفارة، هل سيصوم نذرا، هل سيصوم تطوعا، وإذا كان تطوعا هل سيصوم عاشورة أو عرفة أو الأيام البيض أو الست من شوال. هذا معنى تعيين النية. فعندنا نية، نية الصيام، بقي تعيينها، هل يلزم أن يعين الصيام الذي سيصومه أو يكفي أن ينوي نية الصيام؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى تعيين النية في الصيام الواجب، والصورة الثانية تعيين النية في الصيام المستحب، في صيام التطوع. أما تعيين النية في الصوم الواجب فهذا مختلف فيه، وفي لأهل العلم ثلاثة أقوال: الصيام الواجب مثل صيام رمضان أداء وقضاء، مثل صيام الكفارة، مثل صيام النذر. هل يشترط أن يعين الصيام الذي سيصومه؟ القول الأول قالوا لا بد من تعيين النية، ولا يجزي الصيام الواجب إلا بذلك. الصيام الواجب لا يجزي إلا بتعيين النية، وهذا مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. قال به إسحاق والظاهرية. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا فهذه اللفظة في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى هي تعين النية، أما أصل النية اشتراط أصل النية فهو مفهوم من أول الحديث من قوله إنما الأعمال بالنيات، فهذه الفقرة تدل على اشتراط أصل النية، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى هذه تدل على وجوب تعيين النية. القول الثاني قالوا لا يجب تعيين النية، بل ينوي ما شاء. قالوا فإذا نوى في رمضان صوما واجبا أو تطوعا معينا أو تطوعا مطلقا، نوى في رمضان أن يصوم الاثنين والخميس هو في رمضان، أو نوى أن يصوم الأيام البيض وهو في رمضان، أصبح صائما بهذه النية، قالوا فإنه يصح صيامه عن رمضان ويقع ذلك الصيام عن رمضان إذا كان مقيما. وهذا قول أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد. دليلهم قالوا لأن صوم رمضان وقته مضيق لا يسع لفعل غيره من الصيام، لا يسع لصيام غير رمضان. قالوا فأي صيام فعله فيه فإنه يجزئه عن رمضان، أي صيام يفعله في رمضان فهو مجزي عن رمضان وإن نوى غير رمضان. قالوا فعل هذا فلا يجب تعيين النية. هناك قول ثالث وهو أنه إذا نوى في رمضان نية مطلقة فإنه يجزئه عن رمضان، وإذا نوى نية مقيدة فلا يجزئه. مثال النية المطلقة أن ينوي يصوم صياما مطلقا لا يقيد بأي نية، أصبح صائما بنية الصيام دون تحديد أنه من رمضان، قالوا فهذا يجزئه عن رمضان. وأما إذا حدد فمثلا إذا عليه كفارة يمين أصبح صائما من رمضان بنية الكفارة، بنية كفارة اليمين، قالوا فلا يجزئه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد أيضا وهو وجه عند الشافعية، حكاه بعضهم وحكم عليه النووي بالشذوذ، قال هو وجه شاذ، واختاره الخرقي واختاره أبو البركات المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، واختاره شيخ الإسلام بقيد هذا القول الثالث. اختاره شيخ الإسلام النية المطلقة بقيد ألا يكون عالما بدخول رمضان، يكون عنده شك. قال كما إذا حال دون رؤية الهلال حائل فأصبح صائما بنية مطلقة، صيام مطلق، ثم تبين أنه من رمضان، قال شيخ الإسلام فيجزئه. والقول الأول هو الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، وأنه لا بد من تعيين النية، هذا في الصيام الواجب، ولا يصح الصيام دون تعيين النية. الصورة الثانية تعيين النية في صيام التطوع، يعني أن يعين أن هذا صيام عاشوراء أو صيام الأيام البيض أو صيام عرفة. وهذا في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يشترط تعيين النية في صيام التطوع، بل لو نوى أي نية ولو صيام مطلق يقع عن ذلك اليوم الذي أراده، فلو أصبح صائما يوم عرفة بنية صيام مطلق يقع عن عرفة، وإذا أصبح صائما في يوم عاشوراء بنية صيام مطلق يقع عن عاشوراء. قالوا لأن القصد هو صيام هذه الأيام، القصد هو وجود الصيام فيها، فمتى وجد الصيام فيها على أي وجه صدق عليه وأجزى عنه فيه. قالوا كتحية المسجد، لو دخل وصلى الضحى تجزى عن تحية المسجد، لو دخل وصلى فريضة تجزى عن تحية المسجد، لو دخل وصلى الوتر. قالوا القصد وجود صلاة، فكذلك القصد أن قالوا وجود صيام، فمتى وجد أجزى عن ذلك الشيء الذي هو فيه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية. والقول الثاني في تفصيل، قالوا إن كان الصيام التطوع مطلقا أي نفل مطلق فهذا لا يشترط له تعيين النية لأنه مطلق ولا يتعين. وأما إن كان صياما مقيدا تقييدا بمثلا صيام البيض، صيام ست شوال، صيام عرفة، فإنه يشترط فيه تعيين النية. وهذا قول المالكية وقال به بعض الشافعية. ومن اختاره النووي. وقاسه على رواتب الصلوات، قال فالصلوات الرواتب لا بد من تعيينها، هذه راتبة الظهر، هذه راتبة المغرب، هذه ضحى، هذه وتر، قال فكذلك الصيام، وهذا هو الصحيح. القول الثاني هو الصحيح. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخي يسأل بسؤال هو كلام غير واضح متعلق بالدرس، قال الإنسان إذا لم يصم رمضان ولم يكن له نية في الصيام هل يكون مذنبا لأنه لم يصم؟ إذا كان هذا السؤال نعم هو مذنب، ترك أمرا واجبا ركنا من أركان الإسلام، إذا ترك الصيام وهو قادر عليه. وإذا لم يكن هذا السؤال فاجعل من يكتب لك السؤال كأنه مبتدئ أو أعجمي. أخي يقول: شرعت في حفظ عمدة الأحكام وقد انتهيت من كتاب الحج، فهل الأفضل أن أكمله أو أن أتركه وأشرع في رياض الصالحين أو بلوغ المرام؟ لا ننصحك أن تتركه، بل ننصحك أن تواصل فيه ما دام قد حفظت إلى أن انتهيت من كتاب الحج، ما لا بقي معك شيء يسير، فواصل في حفظه وراجعه، وإذا حفظته وانتهيت منه انتقلت إلى كتاب آخر. وأخ يقول: كتبت هذه الأبيات لمن قال إنه لم يستفد في بقائه في المركز في عام إلا أنه حفظ جزئين ونصف. جيد، يعني نظم الفوائد ونظم ما يحصل في مذاكرة، هذا يعين على حفظ العلم. قال: فهل هذه الأبيات مناسبة؟ قال: أقول قد استفدت يا أخي كثيرا، وحفظك الجزئين هذا خيرا، جالست ناسا صالحين إنهم بإذن ربي قد ألم شملهم، يكفيك يا هذا حضور الخمسين صلوات، حفتك أملاك بكل درس، فالعلم خير يا أخي لا تيأس، والجهل شر للرؤوس منكسا، والختم أدعو ربي بالقبول، وأن نكون بالعلم ذا فحول. لا بأس.